بسم الله الرحمن الرحيم. خامسا المجمل والمبين. المجمل والمبين، قال: وهو ما يتوقف المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. صاحب الورقات يقول: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل، ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان، معناه أنه ما يفهم المراد منه من لفظه، وإنما يفهم من غيره. المجمل لغة يقولون المبهم والمجموع. المبهم والمجموع. أجملت الحساب إذا جمعته، أنت إذا جمعت الحساب في مسألة تقول: والإجمالي كذا، هذا معناه مجمل. مجمل ما عندك كذا وكذا، إجمالي ما عندك كذا وكذا. وهكذا الشيء المجمل الذي لم يتبين أمره هذا مبهم. واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يتوقف فهم المراد منه على غيره. وبعضهم قال: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منها. فاللفظ الذي لا يفهم المراد منه من نفسه، وإنما يحتاج إلى غيره ليفهم منه، فهذا يقال له مجمل، فيحتاج إلى غيره لبيان المراد منه، إما بتعيينه أو بيان مقداره وصفته، إما بتعيينه أو بيان مقداره وصفته. مثال المجمل الذي يحتاج إلى غيره في بيان صفته وكيفيته ومقداره، مثال المجمل الذي يحتاج إلى غيره في بيان صفته وكيفيته ومقداره، المثال المذكور معنا ما هو؟ وأقيم الصلاة، هذا مجمل. أقيم الصلاة مجمل. طيب كم الصلوات التي يجب علينا؟ 5 صلوات. من أين عرفنا هذا؟ هل هذا من نفس وأقيم الصلاة؟ لا، من أدلة أخرى. طيب هذه الصلوات كم عدد ركعاتها؟ هل فهمناها من قولي وأقيم الصلاة؟ لا، من أدلة أخرى. ما الذي يقرأ في هذه الصلاة؟ وبماذا تفتح هذه الصلاة؟ وبماذا تختتم؟ وما هو الذكر الذي يقال في حال القيام، في حال الركوع، في حال الاعتدال، في حال السجود، في الجلوس؟ كل هذا من إقامة الصلاة، لكن هل هو مذكور في نفس الآية؟ لا، من أدلة أخرى، سواء من القرآن أو من بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القولي والفعلي. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة صعد على المنبر وصلى، صلى في المنبر بأصحابه، وإذا سجد سجد في أصل المنبر، فلما انتهى انصرف أقبل على أصحابه وقال: فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا يعتبر من بيان الإجمال المذكور في الآية. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله بالتبيين للناس: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو مبين، فيبين بقوله ويبين بفعله، وهذا من جملة التبيين بالفعل، وأمر الأمة بذلك باقتداء به: صلوا كما رأيتموني أصلي. بين لهم كيفية الوضوء بالفعل، وقال بعد ذلك: من توضأ نحو وضوئي هذا. ومثله قوله تعالى: وآتوا الزكاة، هذا المثال الآخر المذكور. طيب من ماذا، ما هو الذي يجب فيه الزكاة؟ ما هي الأموال التي يجب فيها الزكاة؟ وما مقدار الزكاة؟ ولمن تخرج هذه الزكاة؟ ومن هم أهلها؟ كل هذا إنما يفهم من أدلة أخرى. فالدليل وآتوا الزكاة هذا دليل مجمل يبينه أدلة أخرى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية، 8 الأصناف. هذه تبين ماذا؟ لمن تؤتى هذه الزكاة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين الزكاة من بهيمة الأنعام، ومن الحبوب والثمار، ومن الأثمان، وما مقدار ما يخرج من كل صنف. فهذا الإجمال مبين بأدلة أخرى. إذن هذا مثال لماذا؟ للمجمل الذي يحتاج إلى غيره في بيان صفته كيفيته وعدده مقداره. مثال المجمل الذي يحتاج إلى غيره في تعيين المراد منه. مثال المجمل الذي يحتاج إلى غيره في تعيين المراد منه. وهذا يكون في اللفظ الذي يحتمل معنيين. اللفظ الذي يحتمل معنيين من غير ترجيح لأحدهما. ذكر صاحب الورقات القرء أو القرء كالقرء وهو واحد الأقراء في الطهر والحيض من النساء. كلمة القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن كلمة قروء هل هي مجملة أو مبينة؟ محتملة لمعنيين تستخدم في اللغة العربية للطهر والحيض، لكن ما المراد بالآية؟ هل هو الطهر أم الحيض؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو ثلاثة قروء ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنها الأطهار، ومنهم من قال إنها الحيضات، واستدلوا على أن الحيضات دع الصلاة أيام أقرائك. متى تترك الصلاة؟ متى تترك المرأة الصلاة؟ في أيام الحيض. فمعنى أن القرء معناه الحيض. وهكذا استدلوا بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ هذه الآية ما وجه الدلالة فيها في توضيح المراد بقوله ثلاثة قروء؟ يعني معناه أنه عدل عن الأصل الذي تعتد به المرأة وهو الحيض إلى ماذا؟ إلى الأشهر، لأن تلك لا تحيض لكبر سنها وتلك لا تحيض لصغرها. لا تحيض لكبر سنها الآيسة وتلك التي لم يحض اللائي لم يحض لصغرها، فأعاد عدتها إلى ماذا؟ إلى الأشهر. قالوا معناها أن الأصل هو الاعتداد بالحيض، وهذا القول نصر ابن القيم، وذكر أنه قول كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة ومذهب أهل الحديث أحمد وغيره. فالشاهد منه أن كلمة ثلاثة قروء هنا ما المراد بها؟ هذا مختلف فيه، هذا يعتبر إجمال مجمل. فمنهم من قال إن القرء هنا هو الطهر، فتكون عدة المطلقة كم؟ ثلاثة أطهار. فإذا بدأت في الحيضة الرابعة انتهت عدتها. ثلاثة أطهار إذا بدأت في الحيضة الرابعة انتهت عدتها. والقول الثاني ثلاث حيض، إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة انتهت عدتها. هذا الفرق بين القولين. إذن كلمة قروء احتجنا إلى بيان معناها بأدلة أخرى، فقول النبي عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، هذا يبين أن المراد بالقرء هنا هو الحيض. إذن ما هو المجمل؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، وقيل ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما أو لواحد منها. قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هل هذا مجمل أو واضح؟ واضح. إذن ما هو مجمل؟ المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يحتاج إلى غيره ليوضح المراد منه. المبين أو البيان قال: وإخراج اللفظ المجمل من الإجمال إلى البيان، ويطلق على كل ما يزيل الإشكال. هذا المعنى على ما ذكره صاحب الورقات: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إخراج اللفظ المجمل من الإجمال والإشكال إلى البيان. وبعضهم ذكر تعريفا آخر يشمل هذا ويشمل غيره، أدخلوا فيه ما يكون واضحا من أصله، يكون واضحا من أصله. فالآن عندما نذكر يعني قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا هذه الآية ثلاثة قروء مجمل. طيب، ما الذي وضحه؟ ما هو الذي وضح أن المراد به الحيض؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك. هذا الآن أيام أقرائك، هذا ماذا يقال عنه؟ مجمل أو مبين؟ بين، هو الذي بين، بين الإجمال في قوله ثلاثة قرون، إذن هذا أزال الإشكال أو بين الإشكال أو بين الإجمال، بين الإجمال. فبعضهم قال، وهذا التعريف ذكره الشيخ ابن عثيمين في الورقات، وذكر في الأصول من علم الأصول ما يفهم، ما يفهم المراد منه من وضعه أو بعد تبيينه، ما يفهم المراد منه من وضعه أو بعد تبيينه. إيش معنى من وضعه؟ ما يفهم المراد منه من وضعه، يعني هو واضح من أصله، ما فيه إشكال. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كلمة العدل هل فيها إشكال؟ لا، ما فيها إشكال، واضحة. وهكذا الصدق، وهكذا هذه المعاني كلها التي تكون واضحة يقال له هذا مبين موضح، لأن أصل مبين في اللغة الموضح والمظهر، الموضح والمظهر. والمعنى الآخر الذي أزال الإشكال أو الذي وضح الإجمال والإبهام، هذا يقال له مبين أو بيان، مثل الأمثلة التي هي معنا الآن. قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أين الإجمال في هذه الآية؟ إلا ما يتلى عليكم. الآن كلمة إلا ما يتلى عليكم، هل هذا واضح ما هو الذي يتلى علينا؟ لا. ما الذي وضحه؟ الآية التي بعد هذه الآية، كلها في سورة، يعني في حلت لكم من الأنعام إلا ما يتلى عليكم، في سورة البقرة ولا في سورة المائدة؟ إلا ما يتلى عليكم، لا أريد أنا كلمة إلا ما يتلى عليكم، ما هي في سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. كيف مكتوب عندنا البقرة؟ هل في آية شبيهة بها هكذا في سورة البقرة؟ لن تصحح هنا. هذه الآية الأولى من سورة المائدة، بينتها الآية بعدها. ما هو الذي قال إلا ما يتلى عليكم؟ قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. إذن قولوا إلا ما يتلى عليكم، هذا ما قال له مجمل. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مبين للإجمال، يقال له بيان، يقال له تبيين، توضيح. المثال الآخر قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، كلمة وآتوا حقه، آتوا حقهم. الآن المال الذي يعني إذا حصد الإنسان مزرعته، عنده حنطة، عنده شعير، عنده زبيب، عنده تمر، ما هو الحق الذي يخرج منها؟ يبينه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وما نضح وما سقي بالنضح نصف العشر. إذن يخرج منه المقدار الذي وحقه إن كان تعب فيه وسقى بالسانية أو بالمضخات، هذا يكون عليه كم؟ نصف العشر. وأما إذا سقي بالأمطار ومياه الأنهار فإنه يكون عليه العشر. أيما أكبر؟ العشر. العشر يعني لو كان عنده 100 قدح العشر كم؟ ها؟ 10، ونصف العشر 5، يعني الذي سقي بتعب وكلفة يكون عليه 5، والذي سقي بمياه الأمطار والأنهار عليه 10، لأنه ما تعبته. فوضح الحق هنا. إذن كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم العشر وما سقي بالنضح نصف العشر هذا مبين لهذا الإجمال. نكتفي بهذا. سبحان الله.